الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وقال أيضا رحمه الله: قال النووي: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما. والله سبحانه اختص رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا التكريم، وهي منزلة لم تكن لغيره، فمن خواصه صلى الله عليه وسلم أنه ليس في القرآن ولا غيره صلاة من الله على غيره، فهي خصيصة اختصه الله بها دون سائر الأنبياء. وفي تفسير ابن كثير عند هذه الآية الكريمة قال البخاري رحمه الله: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وقال الآلوسي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، كالتعليل لما أفاده الكلام السابق من التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظير، والتعبير بالجملة الإسمية إن الله للدلالة على الدوام والاستمرار، وعبر بالنبي دون اسمه صلى الله عليه وسلم على خلاف الغالب في حكايته تعالى عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، عبر بالنبي صلى الله عليه وسلم دون اسمه إشعاراً بما اختص به صلى الله عليه وسلم من مزيد الفخامة والكرامة وعلو القدر، ودعا الإله الرسل كلاً باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي، وأكد ذلك الإشعار بأل التي للغلبة النبي، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم المعروف الحقيق بهذا الوصف. وقوله وملائكته، ولم يقل الملائكة، إشارة إلى عظم قدرهم ومزيد شرفهم، بإضافتهم إلى الله تعالى وملائكته، وذلك مستلزم لتعظيمه صلى الله عليه وسلم بما يصل إليه منهم، من حيث إن العظيم لا يصدر منه إلا عظيم. ثم فيه التنبيه على كثرتهم، وأن الصلاة من هذا الجمع الكثير الذي لا يحيط بمنتهاه غير خالقه، واصلة إليه صلى الله عليه وسلم على ممر الأيام والدهور مع تجددها كل وقت وحين. وهذا أبلغ تعظيم وأبهاه، وأشمله وأكمله وأزكاه. فليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء. فأرشدنا الله أن نطلب منه أن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأننا عاجزون عن مجازاته ومكافأته على إحسانه إلينا. فهذه بعض أقوال المفسرين التي وردت بشأن هذه الآية الكريمة، وتظل إيحاءات الآية أوسع وأشمل من أن يحيط بها قول مفسر، وإن تلاوتها بأنات وتؤدة بإتاحة الفرصة للفكر أن يعمل في أرجائها وينتقل من المقطع الأول منها إلى الثاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ذلك ليشرف بالروح على معان لا تستطيع اللغة التعبير عنها بأحرفها، ولكنه المعنى الشريف تتلقفه الروح من كلام الله تعالى دون وسائط. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أقرب الخلق إليه وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، وأسمعهم لديه شفاعة، وأحبهم إليه، وأكرمهم عليه. أرسله للإيمان مناديا، وإلى الجنة داعيا، وإلى صراطه المستقيم هاديا، وفي مرضاته ومحابه ساعيا، وبكل معروف آمرا، وعن كل منكر ناهيا. رفع له ذكره، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه، أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أرسله على حين فترة من الرسل رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، هدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق إلا طريقه، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح برسالته أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين، فلم يدع خيراً إلا دل أمته عليه، ولا شراً إلا حذرها منه، ففتح القلوب بالإيمان والقرآن، ودعا إلى الله على بصيرة، وسار في الأمة بالعدل والإحسان أحسن سيرة، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسارت دعوته في جميع الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، واستجابت القلوب لدعوته طوعاً وإذعاناً، وامتلأت بعد خوفها وكفرها أمناً وإيماناً. لقد تفضل علينا صاحب الفضل والإنعام سبحانه وتعالى، إذ بعث فينا أفضل رسله وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وإنها لنعمة عظمى أن جعلنا من أتباع خير الأنبياء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولأجل هذه المنة العظيمة أوجب علينا محبة هذا الرسول الكريم وتوقيره وتعظيمه. إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ولقد حب الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم من الصفات العلية والأخلاق الرضية ما كان داعياً لكل مسلم أن يجله ويعظمه بقلبه ولسانه وجوارحه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق وأكرم شمائل، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثاً وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالاً وأعظمهم عفواً ومغفرة، وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، وأفتح به أعيناً عميا، وآذاناً صما، وقلوباً غلفا، حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق، وأرأفهم بالخلق، وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم ودنياهم، وأفصح خلق الله، وأصبرهم في مواطن الصبر، وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه، وأشدهم تواضعا، وأعظمهم إيثارا على نفسه، وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم، وأقوم الخلق بما يأمر به وأتركهم لما ينهى عنه، وأوصل الخلق لرحمه. قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الصفات الكريمة وغيرها كثير جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم بواعث محبته وتعظيمه وإدلاله، إضافة إلى أن الله جل وعلا قد عظمه وجعل له المقام المحمود بين الخلائق أجمعين. فالله تعالى أقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأثنى عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، ورفعنا لك ذكرك. وجعل من شرط إيمان المؤمنين أن يعظموا هذا النبي الكريم. قال ابن القيم رحمه الله: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له، ويعظمونه ويدلونه لإدلال الله له. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله، وإن سقوط ذلك سقوط الدين كله. ولقد كان لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم شأن عظيم في توقيره وتعظيمه. قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه: حين فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ورجع إلى قريش، فقال لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما بصق إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال ابن الزبير: ما كان عمر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، فكان يخفض صوته حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم عما قال. وكان ثابت بن قيس جهوري الصوت يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته منكسا رأسه يرى أنه من أهل النار، حتى علم بحاله النبي المختار صلى الله عليه وسلم فبشره بالجنة. وقصص الصحابة رضي الله عنهم وسيرتهم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتعظيم أمره كثيرة جدا يصعب حصرها. وهكذا كانت سيرة من بعدهم من التابعين وأتباعهم من الأئمة المهديين، فقد جاء عن عدة منهم أنهم لا يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. وكان مالك بن أنس رحمه الله يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويأخذ زينته للتحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله وهو مريض يقول: أقعدوني فإني أكره أن أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وإذا كان هذا هديهم وإجلالهم في التحديث عنه، فكيف بالاقتداء والتأسي به؟ بل كيف حالهم في العمل بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا؟